من علامة الاعتماد على العمل فقدان الرجاء عند وجود الزلل، أو قلة الرجاء عند وجود الزلل. الآية ما فيش عند الزلل، لا يبقى في رجاء برضه، لأن الأصل كل ابن آدم خطاء وما إلى ذلك. بس دي علامة إن أنا معتمد على عمل. ما هو ممكن هيمنيه حاجة تانية، لا يقول لك أنت عملك كويس وأنت أحسن من فلان وفلان، اعتز بقى. تقوم تعمل إيه في الحالة دي؟ تقول ده ربنا هو الموفق، وانا ربنا مش اختارني عشان احسن من غيري، لا ده اختيار الهي كده بمحض اختيار من الله تعالى بالتوفيق دون ان يكون لي انا ميزه عشان اختار، بل هو محض فضل من الله تعالى. يعني تخرج من هنا يجيلك من هنا، ما فيش حد. كما ورد عن الامام احمد بن حنبل في وفاته، ولعلني ذكرتها قبل ذلك انه كانت الوفاه يعني اذا كنت اغشي عليه او اغمي عليه او كانت في غيبوبه، فقالوا يا امام قل لا اله الا الله، فيقول لا وهو في الغيبوبة. فلما أفاق بقى بغيبوبته يعني قبل الموت، قالوا يا إمام كنا نقول لك قل لا إله إلا الله، تقول لا. فقال ظهر لي الشيطان وهو يعض على أنامله ويقول نجوت مني يا أحمد، فكنت أقول لا، لأن يعني معنى كلامه إن الروح ما زالت داخل الجسد يبقى فيه تمكن وتسلط للشيطان، فإذا خرجت يبقى انقطع التمكن والتسلط. يمنيه بالتوبة حتى يهون عليه المعصية ويعيده بعدها المغفرة. ما هو مش هيقول لك لا مش هتغفر لك، ده هو بيحاول يسول لك المعصية بس، وعايزك تقع بس، وما تقع خلاص انت كده ملكش توبة بعد كده. يعني هو يقول لك دلوقتي اعطي وتوب وتوبتك هتقبل، طب وما تعطي يقول لك لا انت ملكش توبة. زي بعض العوام يعني من سوء ظنه بالله يظن انه اذا نظر الى امرأة هلك، وانه خرج من اهل النار مقطوعا لانه من اهل النار. ليه يا ابني؟ ده الوضوء يعني يثبت هذه الاشياء بدون استغفار ولا توبه، يعني تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم. خرج من 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 وجهه مع غسل وجهه في الوضوء، ها كل معصيه جنتها عيناه او ارتكبتها عيناه مع الماء او مع اخر قطر الماء، صغيره من الصغائر، عايز تعملها لي كبيره ربنا هيغفر. تحترقون حتى اذا صليتم ها اطفئت، يبقى كل المعاصي دي بتطفي وتتلغي. الخطوه للمسجد خطوه ترفع درجه وخطوه تضع خطيئه وما الى ذلك، حتى يجرئه على الخطيئه. وهذا الوعد بالغرور وبعده الهلاك والثبور، كما قال تعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. يعدهم اي بالتوبه، ويمنيهم أي بالمغفرة، فيهلكهم الله تعالى لاتباعهم للشيطان، فيهلكهم الله تعالى بهذه الحيل وما يجري مجراها، فيوسع قلبه لقبول الغرور ويضيقه عن قبول الحق، اي عن حقائق الاشياء، وكل ذلك بقضاء الله وقدره. بس ما نحتجش بالقضاء، خلي بالك. ولفظ القوت قال الشارح لفظ القوت وهذا كله تصديق ظن العدو بالعبد واتباع العبد له بالهوى. القلب ده لازم يكون في الميزان، اذا الميزان موجود هيقدر بسهوله جدا ان هو ينجو، لكن لو هو اتبع الهوى بان ربنا مش هيغفر لك خلاص، انا عندي ظن عبدي لي فمش هيغفر لك ربنا، وده ضمانت بلاي الخير انه يغفر لك ويتوب عليك، وكل ابن ادم خطاء يغفر لك ويتوب عليك. ولفظ القوت وهذا قوت القلوب في معامله المحبوب لابي طالب المكي، وهذا كله تصديق ظن العدو بالعبد. فالعدو الشيطان بيقول لك على ظن معين، وربنا بيقول لك ظن بيا ظن ثاني، فشوف هتتبع اي ظن. وهذا كله تصديق ظن العدو بالعبد واتباع العبد له بالهوى عن مقام البعد، وكشف لعلم الله تعالى بإظهار الحكم وإنفاذ المشيئة، وهي الابتلاء بالأسباب. إن الإنسان مبتلى بالأسباب، هتظهر مشيئة الله تعالى في الابتلاء. زي هديناهم الهدى له معنيين، في معنى البيان ومعنى التوفيق. خلاص، وهديناه النجين، اي بينا له طريق الضلال وطريق الهدى. والهدى له معنى اخر بقى، هو معنى خلق الله تعالى القدرة على الطاعة في العبد، اي التوفيق بقى له معناه. فالابتلاء ده الاختبار، والاختبار اللي هو هدى الاختيار والابتلاء للعبد، انه يبين له طريق الهدى وطريق الضلال، وعليه ان يختار. وده امر كوني، امر شرعي قصدي. الامر الكوني ده اللي هو الهدى الالهي، ده اللي هو ايه، لا هدى الا من هديت. فصار العدو سببا، وقد قال الله تعالى: ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. ثم احكم ذلك بسابق علمه سبحانه وتعالى، فقد قال الله تعالى: وما كان له عليهم من سلطان، يعني بحوله وقوته ولا بقهره ومشيئته، اي الشيطان، الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك. وهذه الاوصاف المذمومه للعبد مبتلى بها على تضاد، على تضاد تلك الصفات، على تضاد تلك بالصفات المحموده التي هي من المنعم، ولكل وجهة هو موليها. ومكان الهوى من القلب على قدر تدين العبد له وتسلطه عليه. فمن يريد الله أن يشرح صدره الإسلام بأن يقذف في قلبه النور فينشرح له الصدر، ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام بأن يقذف في قلبه النور فينشرح له الصدر، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قيل معنى يشرح أي يوسع قلبه للتوحيد والإيمان، والإيمان به. قوله ضيقا حرجا أي شاكا كأنما يصعد في السماء، أي كما أن ابن آدم لا يستطيع أن يبلغ السماء، كذلك لا يقدر أن يدخل التوحيد والإيمان قلبه حتى يدخله الله تعالى في قلبه. كل ذلك روي عن ابن عباس، أخرجه ابن عبد بن حميد. وقيل ضيقا حرجا أي ملتبسا، رواه أبو الشيخ عن قتادة. وروى أن عمر بن الخطاب قرأ يوما بين يدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضيقا حرجا بفتح الراء، فقال: يا أمير المؤمنين، حرجا بكسر الراء. فقال: ابغوا لي رجلا من كنانة. فأتوه به، فقال له عمر: يا فتى، ما الحرجة فيكم؟ قال: الحرجة فينا الشجرة تكون بين الأشجار، لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء، ما حدش يصل إليها في وسط الأشجار، شيء ضيق يعني مضيق عليه. فقال له عمر: كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير. رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يحضركم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. يقول الشيخ الشارح: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. أي بيان القهر والعبودية، وأن كل شيء مقهور في قبضة الله تعالى حتى قلوب العباد. فهو الهادي والمضل، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فإذا كان الهادي هو المضل فمن يهدي؟ وقد قال الله تعالى: فإن الله لا يهدي من يضل، أي فإن الله تعالى من شأنه أن أحدا لا يهدي من أضله الله. ومن كان أضله الله تعالى في سابق علمه فكيف يهديه الآن؟ فإذا كان المعطي هو المانع، فمن يعطي؟ أي من منعه الله. ولو كان الخير كله في قلب عبد ما قدر أن يوصل إلى قلبه من قلبه ذرة، ولا قدر أن ينفع نفسه بنفسه خبله، يعني النافع والضار هو الله، لأن قلبه وإن كان جارحة أي في ملكه وهو مستثمر فيها، فهو خزانة المولى عز وجل، وله فيه ما لا يعلم العبد، له أي لله تعالى فيه ما لا يعلمه العبد. فهو لا يطلع على ما في قلبه، أي العبد لا يستطيع أن يطلع على ما في قلبه إلا بعد جهد شديد ومجاهدة. فكيف به أن يملك ما فيه من ده، أو لمش يملك اللي في القلب فيصرفه بما يحب. فإذا كان المالك عزيزا وجبارا وكان كل شيء بيده لم يوصل إلى ما عنده بقوة ولا حيلة، فليس الطريق إليه إلا الصدق والإخلاص والذل والافتقار كما ذكر. لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، خلق الجنة وخلق لها أهلا فاستعملهم بالطاعة، وخلق النار وخلق لها أهلا فاستعملهم بالمعاصي. ودليل ذلك من السنة أن الله تعالى قال إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، فقال إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، ثم قال تعالى فيما روى عنه نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال العراقي هذا الحديث قدسي، رواه الإمام أحمد وابن حبان من حديث عبد الرحمن بن قتادة السلمي، وقال ابن عبد البر في الاستيعاب إنه مضطر الإسناد. قلت: أخرج البزار والطبراني وابن عساكر من حديث أبي الدرداء: خلق الله آدم فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنه اللبن، ثم ضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الشمن، فقال للذين عن يمينه: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقال للذين عن يساره: هؤلاء في النار ولا أبالي. فتعالى الله الملك الحق لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولنقتصر على هذا القدر اليسير من ذكر عجائب القلب، فإن استقصاءه لا يليق بعلم المعاملة، وإنما ذكرنا منه ما يحتاج إليه لمعرفة أغوار علوم المعاملة وأسرارها، لينتفع بها من لا يقنع بالظواهر ولا يجتزي، أي لا يكتفي بالقشر عن اللباب، بل يتشوف إلى معرفة دقائق حقائق الأسباب، وفيما ذكرناه كفاية له ومقنع. وإن شاء الله تعالى والله ولي التوفيق تم كتاب عجائب القلب، ولله الحمد والمنة، ولله الحمد والمنة. ويتلوه كتاب رياضة النفس وتهذيب الأخلاق، والحمد لله وحده، وصلى الله على كل عبد مصطفى. طيب، هو الشيخ الشارح ذكر بعض الفصول، وأنا كنت قرأت فصل واحد نكتفي به، نقرأه اليوم ونكتفي بذلك الفصل، أو قد نشرع في كتاب عجائب بداية كتاب الرياضة النفس، رياضة النفس. هو ذكر فصل هنا بيتكلم الشارح، يعني مش موجود في كتاب في الإحياء، يعني يقول الشارح: فصل، كون خاطر العقل تارة مع النفس والعدو وتارة مع الروح والملك فيه حكمة من الله تعالى بصنعته، وإتقان لصنعه ليدخل العبد في الخير والشر بوجود معقول وصحة جهود وتمييز. إن خاطر العقل أو الخواطر اللي بتلعب على القلب صار بتكون مع النفس والعدو والشيطان، وصار بتكون مع الروح والملك، تكون مرة ربانية ومرة شيطانية، ده دليل على حكمة الله تعالى في صنع خلقه وإتقان لتلك الصناعة، حتى تبين اختيار العبد أنه مختار في هذه الدنيا حتى بقلبه أيضا. وإن كانت الأحاديث والآيات تدل على شدة على أن القلب كأنه غير مختار، لأن القلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن وهكذا، فدلت إذن يدل ذلك أن قلبك اللي أنت بتدعي أنك أنت متحكم فيه ده أكثر من تحكمك في جوارحك، فالله أكثر تمكنا من قلبك منك من تمكنك أنت من جوارحك. ليدخل العبد في الخير والشر بوجود معقول وصحة شهود وتمييز، عنده تمييز أهو بالعقل بقى بيميز، فتكون عقلة ذلك من الجزاء أو العقاب عائدا له وإليه، بشكل أنه هو اللي اختار. اجعل الله سبحانه وتعالى هذا الجسم مكانا لجواز احكامه ومحلا لنفاد مشيئته في ميدان حكمته. كذلك جعل العقل مطية اي ركوبة او دابة للخير والشر يجري معهما في خزانة الجسم، فبيمثل بمثال حسي لمثال معنوي، كما ان انت لك تصرف في جوارحك باختيار الخير والشر، ايضا لك تصرف في قلبك باختيار الخير والشر، فانت تحاسب على ما في قلبك كما تحاسب على ما في على ما ظهر على جوارحك. فلم يكن العقل غائبا فيكون العبد عن الفعل ذاهبا. يبقى لو كان العقل غائب يبقى العقل ايه؟ عن الفعل ذاهب، مفيش عقل اصلا، يبقى العبد عن الفعل ذاهب اي غير مكلف بالفعل لما في غير العقل. ولم تكن الشهوه عاجبه فتكون النفس مفقوده، اذ في ذلك تضعيف لحجه الله تعالى ووهن لبرهانه ان جعل له عقلا يميز به وجعل له شهوه تدفعه. يبقى العقل بيميز والشهوه تدفع، فربنا من كمال صنعته وعجيب صنعته في خلقه انه جعل العقل حتى يميز وجعل الشهوه لتدفع. فلو سلب العقل لادى ذلك الى توهين البرهان في اقامه الحجه على العبد، او سلبت الشهوه ايضا يؤدي الى توهين البرهان في حجه الله تعالى على العبد. فلم يكن العقل غائبا فيكون العبد عن الفعل ذاهبا، ولم تكن الشهوه عاجبه فتكون النفس مفقودة أي لا تأثير لها، إذ في ذلك تضعيف في الاثنين دول في غياب العقل أو غياب الشهوة تضعيف لحجة الله تعالى ووهن لبرهانه، لأن الفعل شاهد الحجة والشهوة في النفس والنية في القلب، والشهوة في النفس والنية في القلب طريق المحج، وذلك أصل عود الجزاء الأمر والنهي. وذلك اصل عود جزاء الامر والنهي، جزاء الامر والنهي يعود على العبد من ذلك الاصل. فالعقل مطبوع على التمييز، مجبول على التحسين والتقبيح، ان العقل مطبوع على حاجه معينه اي مكسور ومخلوق ان هو يميز او لا، قبيح او صحيح، ومجبول على التحسين والتقبيح ان يحسن الاشياء او يقبحها، وتظهر اثره على طول على الجوارح بعد ذلك. والنفس مجبولة على الشهوة ومطبوعة على الأمر بالهوى، وهذا نصيبهما أي نصيب العقل والنفس، ها، من إعطائه أي من إعطاء الله تعالى، وهواء لهما إلى رشاده وإغوائه. هواء للقلب، يوجد هوى للنفس والعقل إلى الرشاد والإغواء، وحظهما من الكتاب وقسمهما من ولي الاسباب، من ولي الاسباب كما قال تعالى، هنا في لف نفس مرتب، فيقول وهذا نصيبهما من اعطائه كما قال تعالى في احكام ما ذكرناه تكمله لما اخبرنا عما سبق في علمه، ليقابل وهذا نصيبهما من اعطائه اعطى كل شيء خلقه ثم هذا، ده نصيب الاعطاء. وهواه لهما إلى رشاده وإغوائه في قوله تعالى أولئك ينالون نصيبهم من الكتاب، وحظهما من الكتاب أولئك ينالون نصيبهم من الكتاب، وقسمهما من ولي الأسباب هو قوله تعالى كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. طيب نستفتح ان شاء الله كتاب رياضة النفوس. ان شاء الله الاسبوع القادم لا ادري ماذا سيحدث في هذا الرواق، هل يكون في تاثير على دراساتنا بالنسبه للدوره التدريبيه الخلفيه ام لا، فلو ما كانش في تاثير ان شاء الله نكمل، بس هنخصص يبقى في ساعه واحده وندرس، يعني ان شاء الله الله المستعان والموفق ان نستخير الله ان احنا ندرس ثلاثه مناهج كنا ندرسها السنه الماضيه، ناخذ ساعه في كل ماده اليوم وامس ويوم الاربعاء لو كنا موجودين ان شاء الله تعالى، بحيث نكمل الثلاث مواد التي كنا ندرسها العام الماضي، فنكمل مقدمه المجموع ان شاء الله تعالى، فناخذ ساعه مقدمه مجموع وساعه احياء مثلا، ونشوف الترتيب يعني. واليوم الاخر ناخذ ساعه في أصول الفقه في معنى من أصول الفقه، وكنا هندرس إن شاء الله والله المستعان دلالات الألفاظ على المعاني. بعد ما درسنا مقدمات الأصول وشروحها ندرس دلالات الألفاظ على المعاني، وفي المرة الثالثة ندرس الأشباه والنظائر، ونعمل مقدمة الأشباه والنظائر والتعريف العلم، وندرس القواعد الكلية إن شاء الله. طب نستفتح بعون الله تعالى كتاب رياضة النفس وتهذيب الأخلاق ومعالجة أمراض القلب، وهو الكتاب الثاني من ربع المهلكات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي صرف الأمور بتدبيره وعدل ترتيب الخلق فأحسن في تصويره وزين صورة الإنسان بحسن تقويمه وتقديره وحرسه من الزيادة والنقصان في شكله ومقاديره وفوض تحسين الأخلاق إلى اجتهاد العبد وتشميره واستحثه على تهذيبها بتقويته وتحذيره وسهل على خواص عباده تهذيب الأخلاق بتوفيقه وتيسيره وامتن عليهم بتسهيل صعبه وعسيره. والصلاة والسلام على محمد عبد الله ونبيه وحبيبه وصفيه وبشيره ونذيره الذي كان يلوح أنوار النبوة من بين أساريره يستشف حقيقة الحق من مخاييله وتباشيره، وعلى آله وأصحابه الذين طهروا وجه الإسلام من ظلمة الكفر ودياجيره وحسموا مادة الباطل فلم يتدنسوا بقليله ولا بكثيره. يتكلم الشيخ الشارح برضو عن كلمة تظهر. يقول والصلاة والسلام على محمد عبد الله ونبيه وحبيبه وصفيه وبشيره ونذيره الذي كان يلوح أنوار النبوة من بين أساريره. في رواية يستشرف، وفي الشرط تستشفوا أي تظهروا أو تلوحوا. تستشف حقيقة الحق من مخايله أي مخيلته صلى الله عليه وسلم، والمخيلة مخايله جمع مخيلة وهي المظنة، من مخايله وتباشيره أي تباشيره أي ما يظهر من ظاهرة، ما يظهر من ظاهره. يقال هذا يستشف ما وراءه أي يبصر. أشار بذلك، يقول الشارح أشار بذلك إلى أن ما يعرف به صحة النبوة إما عقلية أو حسية. أشار بالمعاني دي اللي ذكرها الإمام الغزالي إلى ما يتعرف به على على دلالة النبوة أن هذا نبي. أشار بذلك إلى أن ما يعرف به صحة النبوة إما عقلية وإما حسية، الأشياء التي يعرف بها صحة أن هذا نبي إما تكون عقلية أو حسية. فالأولى اللي هي العقلية يعرفها أولي البصائر من الصديقين ومن يجري مجراهم، إن الصديق ما بيحتاجش لمعجزة عشان يؤمن، ده هو عنده من الصفات التي كتبها بقى علم التوحيد الصدق والفطانة و عالي صوته والتبليغ والأمان، الأربع صفات. فلما هو الصديق لما جرى هذه الصفات في واحد ويكون عهد ظهور نبي يعرف ان هو ده نبي اخر الزمان لما توفرت فيها هذه الصفات على الصفات على صفات الكمال، فلا يحتاج لايه للخارق للعادة اللي هو الحسي، فبيكتفي بايه بالشيء العقلي فقط. والثانية أي الأدلة الحسية يدركها أولي الأبصار، الأدلة المعنوية اللي هي الصفات المعنوية الذاتية التي تشترك في النبي يعرفها الصديق بدون احتياج للمعجزة الحسية. أما المعجزة الحسية يدركها أولي الأبصار، يروها بأبصارهم، فأقل من أولي البصائر في الإدراك طبعا. يدركها أولي الأبصار من العامة. وحق النبي أن يكون من أكرم تربة في العالم حيث يكون عقل أربابها أوفر، وأن يكون من عنصر كريم. وحق النبي أن يكون من أكرم تربة في العالم حيث يكون عقل أربابها أوفر. زي سيدنا رفاق يشير هذا معنى طبعا ايه اللي انت بتشترط ده؟ ما من نبي الا ما الا بعث على الا بعث به ما اسلم عليه قوم، او معنى الحديث او كما ورد عنه ان كل نبي بعث فيما اشتهر فيه قوم ونبغوا فيه، خلاص. فسيدنا موسى كان السحر منتشر فاتى بمثل هيئه السحر من ايه؟ ايه من عند الله تعالى، خلاص. سيدنا عيسى كان انتشر الطب وبلغ الى اقصى فاتى انه يدعو الى الاكمه والابرص والموتى وهكذا. فكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصل الى اعلى مرتبه من البلاغه والادراك العقلي، بينما كانت الامم الاخرى في الظلمات. هما كان في ظلمه وجاهليه، لكن كانت متقبله بصفات جميله داخلها، كما يسر المولى عز وجل حسا لاهل المدينه ان يكونوا لما اراد ابراها يعني ان يغزو المدينه قالوا لا تقربها، قال القسوسة والرهبان لا تقربها. فهذه مهاجر نبي اخر الزمان، بل اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل اختار المولى عز وجل اهل المدينه رضي الله عنهم، نحن نحبهم لحب الله ورسوله لهم، ان اختارهم انهم كان لهم صفات عجيبه جدا. كانوا اذا قاتلوا قوما يقاتلونهم بالنهار، فاذا كان الليل اخرج لهم الطعام في يطعمونهم، وهم اذا قاتلوهم بالنهار يجوا في اخر الليل يخرجوا لهم الطعام مدى الشقاء بتاعهم. فادخلهم المولى عز وجل لتكون هذه المدينة مهاجر نبي آخر الزمان صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أضاءت به صلى الله عليه وآله وسلم. فيبقى المكان الذي يبعث فيه النبي يكون أربابها أهل هذا المكان عقولهم أوفر. يقول الشيخ وحق النبي أن يكون من أكرم تربة في العالم حيث يكون عقل أربابها أوفر، وأن يكون من عنصر كريم ليس من عنصر لئيم، بصفات زائدة على النبوة، وأن تكون عليه أنوار تروق من تروق من رآها، وأخلاق تروق يعني يستحبها كل من رآها، وأخلاق تلد من ابتلاها اللي هو خبرها ودرسها، وان يكون كلامه ذا حجة وبيان يشفي سامعه اذا كان متخصصا بنور العقل. وهذه الاحوال اذا حصلت لا يحتاج ذو البصيرة معها الى معجزة. هذه الاحوال إذا حصلت لا يحتاج ذو البصيرة معها إلى معجزة ولا يطلبها، كما لا يطلب الأنبياء من الملائكة فيما يخبرونهم حجة، زي ذوي البصائر العميقة المستنيرة لما ترى هذه الأوصاف في النبي مع دعوة النبوة ما تقوليش هتقامت معجزة. هو يكتفي بذلك لشدة بصيرته، كما يكتفي النبي من الملك بأنه يصدقه ولا يطلبه بدليل انه اتى من عند الله بالوحي، ولا يطلبها اي لا يطلب ذو البصيره هذا المعجزه، كما لا يطلب الانبياء من الملائكه فيما يخبرونهم حجه. فنبينا صلى الله عليه وسلم اكرم الانبياء اصلا واحسنهم في هذه الاوصاف تحققا، اي اكملهم تحققا، فما وقع بصر احد عليه الا واقر بتصديقه وعلم انه على الحق من غير تلعثم. يعني كمان ان هو لهم رؤى مختلفه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني نذكر احوال الصحابه في رؤيته عشان بس الناس بتتجه هذا الامر. انا بميل لاشياء ظاهره موجوده كنصوص ونسلم بعد كده لانها ظاهر النصوص. فمنهم من يراه كالشمس فيقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حله حمراء كانه الشمس صلى الله عليه وسلم، ومنهم يقول اخذت انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى القمر واكرر النظر واردده بينهما فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمل من القمر برأك القمر. ومنهم من كان لا يستطيع ان يغض بصره عنه، مش قادر ينزل عينه من على سيدنا رسول الله. ومنهم من كان لا يستطيع ان يرفع نظره اليه، وهكذا. فكانت احوالهم مختلفه في النظر. وروينا عن بعض مشايخنا يعني قصه لا ندري ما صدقها يعني، كان نبحث عنها لكن لعلها لها تستشف ذلك المعنى. ان سال ويس القرني قال سلوا عائشه ما رات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا ادري ماذا صحته لكن انا اروي فقط كما سمع. فقالت له رات نورا ابيض يعظوه نور ازهر، فابلغ بذلك ويس القرني فقال ما رات الا ظله، يشوف الظل في المسافه بس، فهو يتفاوت الخلق في رؤيته صلى الله عليه وسلم. ودي احاديث ظاهره بقى، احنا بنتكلم عن قبل قصه اويس، دي احاديث ان واحد رأيت الشمس، واحد رأيت القمر، واحد والاخر يقول رايت كان الشمس تجري في وجهي الشريف عليه الصلاه والسلام، يساله كان وجهك كالسيف لا كان بل كان كالقمر، وهكذا. وعلى اله وصحبه الذين طهروا وجه الاسلام من ظلم الكفر ودياجيره. دياجيره جمع ديجور وهو شده السواد، يقال ليل ديجور اي مظلم شديد الظلم. وحكموا ماده الباطل فلم يتجنسوا بقليله ولا بكثيره، اي قطعوا ماده الباطل عن انفسهم فلم يتاثروا به ولم يتجنسوا بقليل باطل ولا بكثير. ولذلك نجد كثير بالتتبع الفقهي ايضا تجد ان يفعل الصحابي شيء ويقول النبي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء، وتجد الصحابي يفعله، تجد ان جمهور الفاهمين من علماء الامه يقول ان ده اخطا ما يقول فيه الكراهه، بس في بعض الاحيان يقول بالاباحه، كما يقول مثلا في ايه؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ايه؟ هذه الجلسه ما سميت ثم مدى حد يتذكر هذه الجلسه الاقعاء او نهى عن الاحتباء، جزاكم الله خير، نهى عن الاحتباء يوم الجمعه سجلناه. سيدنا عمر سيدنا ابن عمر كان يحتاب، وكذا كثير من الصحابه كانوا يحتابون، طب ده في نهي والنهي يقتضي التحريم. نقول اولا هذه من العادات فينتقل من التحريم الى الكراهه. ثانيا قال النهي له سبب، ها؟ فيكون سببه انتقاض الوضوء او انكشاف العوره. فاذا انتفى السبب انتفى المسبب، يبقى المكراهه حتى تنتهي. ولذلك قالوا ان يكون هذا الامر مباح اذا كان لا يخشى على نفسه ان يغفل من النوم او تنكشف عورته، خلاص؟ يبقى بعض العلماء قال ده مباح، ويبقى النهي ده حمل على خلاف الاولى او على الحالات التي تؤدي الى نقض الوضوء او انكشاف العوره. يعني شوف العلماء فهموا ان الصحابه دول لهم منزله خاصه، وحتى ما يترتب عليهم من معارضه ظاهر معارضة مع النص القرآني أو النص النبوي فيجمع بينهم، وأنهم أهل لأن لا يفعل المحرم أساس فلا يسقون، لا يكون صحابي فاسق. وكما ذكرنا لعل امبارح أن الصحابي لا يصف بالفسق ولا يوصف بالبدعة ولا يصف بالشرك في الاعتقاد، يقول لك شرك أصغر ولا ده إيه عبدة أو كما، ما فيش الكلام ده عند الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه. وحكموا أي قطعوا مادة الباطل فلم يتجنسوا بقليله ولا بكثيره، لم يتأثروا ويتلبسوا بقليل الباطل ولا بكثيره. أما بعد، فالخلق الحسن صفة سيد المرسلين وأفضل أعمال الصديقين، وهو على التحقيق شطر الدين وثمرة مجاهدة المتقين ورياضة المتعبدين، والأخلاق السيئة هي السموم القاتلة والمهلكات الدامغة والمقاصد الفاضحة والرذائل الواضحة والخبائث المبعدة عن جوار رب العالمين المنخرطة بصاحبها في سلك الشياطين، وهي الأبواب المفتوحة إلى نار الله تعالى الموقدة التي تطلع على الأفئدة، كما أن الأخلاق الجميلة هي الأبواب المفتوحة إلى القلب إلى نعيم الجنات وجوار الرحمن، والأخلاق الخبيثة أمراض القلوب وأسقام النفوس، ألا إلا أنه مرض يفوت حياة الأبد، إلا أنه مرض أي الأمراض الخبيثة أمراض يفوت حياة الأبد، وأين منه المرض الذي لا يفوت إلا حياة الجسد. طيب نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله تعالى، ونبتدي إيه؟ نتكلم المرة القادمة، نقرأ المقدمة وبعض التعليقات والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل. وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبارك أطيب وأطهر وأزكى وأنى وأشرف وأكرم وأعظم وأثمر ما صليت وسلمت وباركت على أحد من خلقك أجمعين. في أسئلة؟ معقول يبقى كله مش فاهم حاجة؟ ما هو لو ما فيش أسئلة يبقى ما فيش حد فاهم حاجة. خير إن شاء الله، ربنا ينفعنا وإياكم. تفضل منا نكون في الدنيا، فنكتفي بهذا القدر هذا اليوم إن شاء الله.